بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا، بمعنى أن الأم المكاتبة لو تزوجت برجل حر بإذن مولاها كانت أولادها أحرارا. لماذا؟ لأن الأولاد يتبعون الأب حرية ورقا، وهذه قاعدة معروفة عند فقهائنا: الولد يتبع أبويه حرية أو رقا. فإذا كان الأب حرا كان أولاده أيضا ماذا؟ أحرار، وإن كانت أمهم هي عبدة مكاتبة. ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة، أي لو حصل حمل من وطئ المولى لها، وهذا الوطئ كان وطئ شبهة، لأنه مر علينا سابقا أنه ما يجوز للمولى أن يطئ ويتمتع بالعبدة المكاتبة، ولكن لو حصل مثل هكذا الوطئ من باب الاشتباه، كما لو ظن السيد المولى أنها لا زالت رقا له ويجوز التمتع بها فحملت منه بوطئ، هذا لا يبطل الكتابة لأنه لا يزيل موضوع الكتابة، ويكون الولد حرا لأنه سوف يتبع ماذا؟ أبيه المولى وهو حر، والولد يتبع أبيه في الحرية، فيكون الولد حرا ولا تبطل الكتابة لعدم زوال موضوعها. وإذا ولدت من بعد الحمل تصبح أم ولد، أم ولد هي الأمة التي يتعلق الحمل في بطنها أثناء ملك المولى لها بسبب وطئه لها، وأم الولد لها أحكام خاصة ستأتينا إن شاء الله في باب الاستيلاد، أنه من أحكامها الخاصة أنها لا تباع وأنها تنعتق من حصة ولدها من بعد موت سيدها. لهذا قال: ولو حملت، أي العبدة المكاتبة بوطئ الشبهة من مولاها، كان الولد حرا لأنها حملت به في ملكه وتصير أم ولد، لم تبطل الكتابة لأن موضوعها لا يزول. فإن مات وعليها شيء من الكتابة تحررت من نصيب ولدها، أي إن مات مولاها وكان عليها، أي على الأمة المكاتبة، شيئا من مال الكتابة لم توفيه لأن أقساطها لم تأتي بعد، فيوجد بعض النجوم بعدها ما موفي أقساطها، تحررت من نصيب ولدها اللي هو ابن السيد. نعم، سوف يرث السيد لأنه أصبح ولده، من مقدار حصة نصيبهم للميراث هي تتحرر من نصيب ولدها. وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث، يعني إذا المولى وطأ الأمة ولم يحصل منها الولد من حين، نعم، ولم يكن لها ولد من المولى حين موته، أو هذا فرض. وفرض آخر يذكره الفقهاء: لو حملت من مولاها وحصل الولد ولكن نصيبه من الميراث لا يفي بقيمة مقدار قيمتها. مو إحنا قلنا هي تتحرر من نصيب ولدها، نصيب ولدها من الميراث ما يكفي لقيمة رقبتها، هذا فرض ثاني. أما لم يكن لها ولد من المولى حين موته مع أنه وطأها، أو لم يفي نصيب الولد بما عليها وما تبقى عليها من أقساط مال الكتابة، سعت في مال الكتابة للوارث. هي وين راح تنتقل ملكيتها؟ للوارث من بعد موت المولى، ويبقى عليها الأقساط في ذمتها، يجب عليها أن توفي بها علما للورثة، فعليها أن تسعى وتعمل بالخدمة لأجل أن تدفع ما تبقى عليها من أقساط مال الكتابة علما للوارث. سعت في مال الكتابة للوارث، يعني عملت بالخدمة لأجل دفع مال الكتابة أو ما بقي منها عليها علما للوارث، لأن الوارث راح يكون هو المالك الجديد بعد موت المولى. نعم. الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولى. بالنسبة للمكاتب المشروط اللي السيد يشرط عليه: وأنت رد في الرق، وإن عجزت فأنت رد في الرق، العبد المكاتب المشروط يبقى على الرقية وإن أدى بعض ما عليه من أقساط مال الكتابة، وبما أنه رق إذن تكون نفقته على اليمين على سيده، ومن ضمن تلك النفقة هي دفع زكاة الفطرة عنه، لأنه ورد عندنا في النصوص والروايات إن فطرة العبد على مولاه وإنه أحد العيال، ونحن نعرف إن زكاة الفطرة من الذي يجب عليه أن يدفعها؟ المعيد، ويدفعها عن من؟ عن عياله، والعبد المكاتب وإن كاتب سيده لكن هو باق على الرقية، أحسنت، فلهذا هو نفقته وزكاة فطرته تبقى على سيده. نعم، إذن تمسكا بإطلاق نصوص فطرة العبد على مولاه وإنه أحد العيال، يبقى وجوب زكاة الفطرة على السيد، يدفعه عن من؟ عن العبد المكاتب المشروط. لهذا قال المشروط يعني المكاتب المشروط، رق يعني باق على الرقية، وإن أدى بعض ما عليه من مال الكتابة، وفطرته يعني وتكون زكاة الفطرة اللي تدفع في أول شهر شوال بعد انتهاء شهر رمضان على مولاه يعني على سيده، ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته، يعني لو كان العبد المكاتب مطلق من نوع المكاتب المطلقة والسيد لم يقل له ويأخذ عليه شرط إن عجزت فأنت رد في الرق، لم يكن على المولى أن يؤدي زكاة الفطرة عن المكاتب. نعم، إنما يجب عليه نفس العبد هو يدفع زكاة الفطرة من كسبه إذا كان متمكنا من ذلك وغني. قال ولو كان يعني مطلقا يعني المكاتب مطلقا لم يكن عليه يعني على المولى فطرته يعني زكاة فطرة العبد المكاتب المطلق، إنما تجب على نفسه إذا تمكن من ذلك. نعم، بل تجب على المكاتب نفسه. نعم، ثم قال وإذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم ولو كفر بالعتق لم يجز. إذا العبد المكاتب وجبت عليه نوع من أنواع الكفارات، سواء كانت كفارات مخيرة أو كفارات مرتبة، كما لو فطر مثلا متعمدا في شهر رمضان، الآن يجب عليه أن يكفر أحد خصال كفارة الإفطار التعمدي في أحد أيام شهر رمضان، إنه أما يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. المصنف يقول بما أن هذا العبد المكاتب ممنوع من التصرفات المالية، إذا ما لحق يعتق رقبة عن كفارته، كما لو فرضنا هو عبد مكاتب لكن يملك رقبة، هذا لا يجوز له ماذا؟ أنه يعتق هاي الرقبة، أو عنده أموال وهاي الأموال تكفي لأن هو يشتري رقبة ويعتقها عن كفارته، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع التصرف المالي بغير الاكتساب، وإحنا سابقا قلنا العبد المكاتب محجور عليه بالتصرفات في ماله إلا لغرض الاكتساب، لأنه جوزنا له التصرف بالاكتساب لأجل دفع مال المكاتبة، فلذلك ما يجوز له يكفر بمن بعتق الرقبة. ولو كفر بالعتق لم يجز، يعني لم يقع أداء عن الكفارة المتعلقة في ذمته، غير جائز لأن هذا تصرف مالي هو شرعا ممنوع منه، فلهذا لا يجوز ولا يكون موفي للكفارة التي تعلقت في ذمته. نعم، لهذا المصنف قال نعم لا يكفر بالعتق، وكذا لو كفر بالإطعام أيضا لا يجوز، لأن كلاهما تصرف مالي بغير اكتساب وهو محجور عليه وممنوع من التصرف فيه، لأنه إذا راد يطعم 60 مسكين يعني لابد أن يصرف ويشتري طعام بما يساوي 45 كيلو من الطعام، كمثلا كالخبز وما شابه لكي يطعمه المن للفقراء، وهذا أيضا يعتبر تصرف مالي بغير اكتساب وهو ممنوع عليه. إذن إذا العبد المكاتب منع من أنه يكفر بالعتق أو ويكفر بالإطعام لأجل كفارته، ماذا تبقى له من خصال الكفارة؟ أن يكفر بالصوم، لأنه انحصر الأمر به. لهذا قال وإذا وجبت يعني على العبد المكاتب عليه يعني على العبد المكاتب كفارة، يعني سواء كانت هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة، كفر بالصوم يعني يكون يصوم شهرين متتابعين ولو كفر بالعتق، يعني عند رقبة أراد يعتقها عن الكفارة، أو عند أموال أراد يشتري بهاي الأموال رقبة ويعتقها عن نفسه وفاء للكفارة، المصنف قال لم يجز. لماذا؟ لأن هذا تصرف مالي ممنوع منه شرعا، والعبد المكاتب محجور عليه للتصرفات بغير الاكتساب. وكذا لو كفر بالإطعام، يعني وكذا لم يجز لو كفر بالإطعام 60 مسكينا، لأن هذا أيضا تصرف مالي بغير اكتساب وهو ممنوع منه شرعا. ولو كان المولى أذن له قيل لم يجز لأنه كفر بما لم يجب عليه. إحنا قلنا شرعا هو لا يجوز للعبد المكاتب أن يكفر بالعتق والإطعام شرعا، ولكن لو المولى أذن له وسمح له أن يعتق رقبة أو يكفر بالإطعام بالتكفير بالعتق أو الإطعام، قيل وهذا القول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط لم يجز، هذا أيضا غير جائز. لماذا؟ لأنه كفر بما لم يجب عليه، يعني الشارع ما أوجب عليه ماذا؟ إنه يكفر لا بالعتق ولا بالإطعام. فإذا العبد المكاتب لو كفر بالعتق والإطعام ماكو تكليف موجه من الشارع إليه بذلك، لأن أصلاً العتق والإطعام هو ليس واجب عليه، إنما الواجب عليه منحصر بأمر واحد تعين اللي هو منه التكفير بالصوم. فإذا هو جاي يكفر بما لم يجب عليه، يعني هذا امتثاله لخطاب غير موجود في حقه. الشارع ما مخاطب بمن بالعتق ولا مخاطب بالإطعام، خاطبه بالصوم فقط، أن يكفر بالصوم. فهذا يعبرون عن الفقهاء امتثال لخطاب غير موجود في حقه، وإحنا نعرف أن الامتثال لابد يكون لخطابات موجهة للعبد. فإذن لم يجزي عنه في الكفارة لأنه كفر بما لم يجب عليه. هذا حاله حال المعسر الذي لا يجب عليه الحج ولكنه يتكلف ويستدين ويجمع الأموال بالدين والقرض لكي يذهب إلى الحج، نقول له هذه حجتك لا تجزي عن حجة الإسلام، لأن أنت غير متمكن وغير مستطيع، والحج تكليف الحج وخطابه ما متوجه إليك، فأنت امتثلت خطاب ما موجه إليك. نعم، كالمعسر اللي يتكلف الحج. نعم، فإذا هو كالمعسر الذي يتكلف التكفير بما لم يجب، وهذا العبد المكاتب نقول له أنت أيضا ما موجه إليك خطاب التكفير بالعتق وبالإطعام، فأنت كلفت نفسك بما لم يجب عليك، فلا يجزي عن كفارتك. نعم، السادسة، إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه. ورد عندنا في الروايات أنه العبد المكاتب إذا أدى نصف مال الكتابة ملك نصفه والنصف الآخر بقى علي من على ملك سيده إلى أن يؤدي جميع أقساط مال الكتابة. وكذلك لو المملوك ملك المملوك نصفه بعتق الشريك، كما لو كان عندنا اثنين من الشركاء في عبد المكاتب وأحد الشركاء مثلا اعتقه، فبقى فقط النصف الآخر عليمن على ملكية ورقية الشريك الآخر. إذن هنا المملوك إيش قد ملك؟ نصفه. تارة يملك نصفه بالكتابة وأخرى يملكها بالعتق، كما لو كان أحد الشريكين قد اعتقه. بعد أن ينعتق العبد المكاتب هو يعمل بالاكتساب، يعني يعمل بالخدمة بالسوق بالتجارة ويحصل أموال حتى يدفع منها مال المكاتبة. هذا عمله وكسبه بينه وبين مولاه يكون مناصفة، كان كسبه بينه وبين مولاه مناصفة. لماذا؟ لأن العبد المكاتب من ملك نصفه ملك ماذا؟ نصف حريته، فكون عمله واكتسابه بمقدار النصف ملكه مو ملك السيد. ولا زال النصف الآخر موجود عند من؟ على المكاتبة، والسيد يملكه فيه. فإذا كسبه لابد أن يكون لدفع مال المكاتبة لمن؟ للمولى. فلهذا الكسب راح يكون من قبيل النماء المشترك بين الشريكين. بعض الكسب حصوله ونماء لنفس العبد لأنه حصل نصف حريته، والنصف الآخر من الكسب هو من قبيل النماء المشترك هي سيدة، لأنه لا زال موجود على عقد المكاتبة، يكون الكسب يوفي بماذا؟ أقساط مال المكاتبة. فلهذا قال إذا ملك المملوك نصف نفسه مثلا، طبعا النصف هذا من باب المثال، أحسنتم، ثلثه ربعه، أيضا يملك ثلث وربع كسبه. فإن كان كسبه بينه، يعني بين العبد المملوك المكاتب وبين ماذا؟ مولاه، مناصفة، لأن هذا قلنا من قبيل النماء المشترك بين الشريكين. ولو طلب أحدهم المهايات أجبر الممتنع، وقيل لا يجبر وهو الأشبه. إذا طلب السيد من عبده أن تحصل مهايات بينهما، المهايات مرت علينا سابقا أنه يصير تناوب في أيام الخدمة والعمل بالاكتساب، فالأيام اللي قد يكون يوما للعبد ويوما للسيد، يوما للعبد إذا عمل فيه واكتسب سواء حصل على مال قليل أو كثير يكون للعبد، ويوما للمولى إذا عمل بالاكتساب يكون جميع المال للسيد المولى سواء كان المال الاكتساب قليلا أو كثيرا. هذا ما يسمى بالمهايات، المهايات يعني الموافقة، يتوافقون ويتراضون يوم لك ويوم لي، ويكون كل ما يكتسبه في كل يوم في قبال ماذا؟ كل ما يكتسبه كل يوم منقسم بينه وبين مولاه، يوم له ويوم للسيد. هذا يسمى المهايات. سابقا قبل المهايات كان كل ما يملك العبد في اليوم الواحد ينقسم مناصفة بينه وبين سيده في اليوم الواحد. إذا حصلت مهايات راح يصبح يوم من الاكتساب للسيد ويوم من الاكتساب للعبد. هذا الفرق بين المهايات وعدمها. بعد ما عرفنا المهايات، السؤال هنا إذا أحدهم سواء كان السيد طلب من العبد أو العبد المكاتب طلب منين؟ من السيد. إذا أحدهم طلب المهايات اليومية، يوم لك ويوم لي، هل يجبر الممتنع على ذلك؟ لو مثلا السيد طلب من العبد والعبد امتنع، هل يجبر على ذلك أو لا يجبر؟ الكلام في الجبر. نعم، قيل لا يجبر، وهذا أجبر الممتنع، هذا القول الأول، وقيل لا يجبر. أما الوجه في إجبار الممتنع، قالوا لأن لكل منهما الانتفاع بنصيبه. العبد إلى حق ينتفع بنصف من الحرية ويملك كسبه إليه، والسيد المولى إلى حق ينتفع بنصفه اللي باقي من مال المكاتبة في ذمته، لكل منهما الانتفاع بنصيبه، ولا يمكن الجمع بين النصيبين في وقت واحد، فكانت المهايات طريقا للجمع بين الحقين. كيف نجمع بين حق العبد فيما يملكه من كسبه بمقدار حريته وبين حق السيد المولى عليه في الاكتساب؟ نعم، أما لدفع مال المكاتبة أو في ماذا؟ في أن ما يكسبه من المال يكون للسيد لو لم يكن مكاتب. الطريقة للجمع بين الحقين هي المهايات، يوم الكسب يكون للعبد ويوم يكون الكسب للسيد. إذن هذه المهايات أصبحت وسيلة لقطع النزاع ودفع الضرر بينهما. هذا أصحاب القول الأول احتجوا بهذا لإجبار الممتنع، وقيل لا يجبر، وهذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، قال إنه لا يجبر الممتنع على قبول المهايات، واتمسك بمن بالأصل، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب ذلك بعد أن كانت نفس المهايات هي في أصلها غير لازمة. نعم، إلا إذا أصبحت لازمة في ضمن عقد لازم مثل الصلح ونحوه وحصول التراضي بينهما، هي المهايات في أصلها غير واجبة وغير لازمة، فالأصل براءة الذمة عنها لأن هي في أصلها غير لازمة. نعم، إلا إذا هي أصبحت لازمة في ضمن عقد لازم وحصل التراضي بينهما. والمصنف ما هو رأيه بين القولين في أنه يجبر الممتنع أو لا يجبر؟ المصنف قال القول بعدم الإجبار هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده تمسكا بأصالة البراءة. نعم، السابعة، لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح ولا يقوم عليه الباقي. بمعنى لو كاتب المالك عبده ومات السيد المالك وخلف عند ورثة مثل أولاد، نحن نعرف أن العبد المكاتب كمالية ينتقل الإرث لمن؟ للورثة. وبما أن المالك خلف ورثة فقاموا مقامه في أنهم يأخذون ملكية هذا العبد المكاتب. أحد الوراث مثل أحد أبنائه أبرأه. ما معنى الإبراء؟ يعني أحسنتم، يعني أسقط مال الكتاب الذي بمقدار نصيبه عنه، أبرأ ذمته، يعني أسقط مال الكتاب عنه بالنسبة إلى حصته. أحد الوراث أحد الأبناء قال له أنا لي فيك الربع حصة أسقطتها عنك، أبرأت ذمتك منها، أعتق نعم، أو هذا أبرأه من نصيبه من مال كتابه، أو أبرأه من النجوم، أو أعتق نصيبه. أحد الوراث أعتق نصيبه، يعني قال له أنا لي فيك من نصيب مال الكتاب الربع، وقد أعتقت الربع مالك، أعتقته إليك. إذا أعتق نصيبه هذا كله يصح، لا مانع من ذلك، لأن الوارث هو صاحب حق، إذا أراد يتنازل عن حقه أو يبرئ العبد المكاتب لا يوجد مانع، وهو صاحب حق في إرث الربع مثلا، إذا أراد يسقط إرثه هم لا يوجد مانع، فيصح وينعتق من العبد المكاتب المطلق بمقدار ذلك. يعني مثلا إذا أبرأه الربع ينعتق منه الربع، إذا أعتقه بمقدار الربع ينعتق منه بمقدار الربع، فينعتق بمقدار نصيب ذلك من الإبراء أو الاعتاق، ويصح ذلك. نعم، يبقى سؤال، هذا الوارث اللي أبرأ العبد المكاتب من الأقساط التي في ذمته أو أعتق نصيبه، هل تحصل السرايا عليه ويجب عليه أن يقوم باقي حصص الوارثين؟ لأن هو أعتق ربعه في العبد، لأن إحنا نعرف أحيانا تحصل السرايا وين؟ فيما لو عتق أحد الشركاء حصته، فالورثة كلهم هم شركاء في العبد، وهذا الوارث هو أحد الشركاء وأعتق ماذا؟ ربعه بمقدار ما يملكه من حصة نصيبه في العبد المكاتب. السؤال هنا، هل تحصل سرايا ويجب على أحد الوراث أن يقوم قيمة باقي حصص الوارثين؟ المصنف قال ولا يقوم عليه الباقي. لماذا؟ لعدم حصول السرايا في العبد المكاتب المطلق، فإذا أدى شيء للمورث وانعتق منه جزء حينئذ سوف يعتق، ولا يجب على من أعتق نصيبه أن يقوم عليه باقي حصص الوارثين. نعم، وهذا إضافة إلى أنه هذا ليس من الموارد المشمول بروايات السرايا. روايات السرايا وردت بالشريكين من غير العبد المكاتب، فإذا الأصل هو أنه لا يقوم عليه لبراءة الذمة من ذلك بعد عدم دلالة الدليل، وبعد فرض عدم تناول دليل تقويم السرايا في بمثله. نعم، لهذا قال صح ولا يقوم عليه الباقي، يعني لا يجبر على دفع قيمة ما بقي من حصص بقية الورثة في صورة الإبراء أو في صورة العتق. نعم، الثامن، نعم تفضلوا. لا تحصل السرايا، لهذا قلنا احنا أحد الوراث إذا اعتق الربع ماله ما واجب عليه أن يتقوم عليه حصص باقي الورثين. نعم، لا تحصل السرايا في ذلك. نعم، الثامنة، من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه. ورد عندنا في الروايات أن السيد المولى إذا كاتب عبده سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة، الآن العبد المكاتب اشتغل الذمت بأن يدفع ماذا؟ أقساط مال الكتابة للمولى، وجب على المولى أن يعينه من زكاته إذا وجبت على المولى دفع زكاة، لأن احنا نعرف أحد مستحقي أن الزكاة هو من هو؟ المكاتبين وفي الرقاب، أحد مستحقين الزكاة في الرقاب اللي هم المكاتبين. فإذا كان السيد المولى قد وجبت عليه زكاة، كون يؤدي بي يعين ويساعد من زكاة العبد المكاتب الذي تكاتب معه، هذا وجبت زكاته على وجبت زكاته على المولى، أخذا من قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا من على نحو الوجوب، ولا حد له قلة وكثرة. يبقى السؤال، إيش قد يعطيه من مال المكاتب؟ إيش قد يعطيه من الزكاة في تسديد مال المكاتبة؟ هل يعطيه قليل أو يعطيه كثير؟ المصنف يقول لا يوجد عندنا تحديد، بل المدار على صدق اسم إيتاء المال، فإيش قد ما يأتيه من المال يصدق عليه إيتاء سواء كان قليلا أو كثير، ويستطيع العبد المكاتب يأخذ هذا مال الزكاة ويسدد به أقساط مال المكاتبة، خلافا لبعض العامة اللي قدروا مقدار ما يساعد به ويعين به المولى العبد المكاتب بمقدار الربع، قالوا لابد أن يعطيه ربع زكاته، لكن هذا لا دليل ولا شاهد عليه من الروايات عندنا، فلهذا المصنف قال ولا حد له، يعني مقدار ما يعين من زكاته اللي وجبت عليه ماكو مقدار مخصوص، لا حد له قلة ولا كثرة، بل المدار على صدق اسم إيتاء المال. نعم. ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب، في بعض الموارد اللي ما تجب على السيد المولى أن يدفع زكاة فطرة، يستحب شرعا من الأمور المحبوبة للشارع إن السيد المولى يتبرع ويعطي ما بقي من مال الكتابة لمن؟ للعبد المكاتب. كيف يتبرع له بالعطية؟ يعني يضع عنه ما نوى أن يكاتبه عليه، فلو كاتبه مثلا على 5000 والعبد دفع 1000 منه، إيش قد تبقى عليه؟ 4000. نعم، يستطيع أن ينقص عنه 4000، أو إذا كلها، وإذا هذا إذا أراد كثرة، وإذا أراد قلة يسقط عنه 1001 ويبقى على ذمة العبد المكاتب إيش قد 3000. كاتبه على 5 والعبد المكاتب أدى 1000، راد يتبرع له بالعطية ينقص عنه 1000 منين؟ من مال المكاتبة. دعم. أما التاسعة فيأتي الحديث فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. أتفضل. نعم.
نعم. المولى زمان تركوا
أولاد
مال أولاد يرث من عبد المكاتب. أي
نعم. فإذا واحد
منهم
أعتقه
هذا العبد المكاتب، أي يعطق
في
الصفر.
أي صحيح.
الكلام نحن في عبد المكاتب سواء كان
مطلقا أو مشروطا؟ لا لا، مطلقا، سواء كان مشروطا أو مطلقا ما محدد المصنف، فهذا إطلاق بالعبارة يدل ماذا؟ أي يدل على عدم التحديد بخصوص أحدهما. أحسن الله عليكم.
السؤال
أنا
أقول لك المسألة الخامسة، العبد المكاتب يبقى على رقيه وتكون نفقته على أمولاه.
أي نعم.
ومن دون نفقة زكاة فطرة.
أي نعم.
وهي وجبة العبد.
أيوة.
يجوز له التصرف بالمال.
نعم. لا إلا بغير الاكتساب. لا، يجوز يتصرف بس بمقدار الاكتساب. بالنسبة للزكاة. يدفعها على نفسه. شرعا جائز له. إنه من مال كسبه يتبع زكاة فطرته، لأن هاي تدخل في ضمن النفقة الواجبة، لأن العبد المكاتب المطلق بعد السيد ما ينفق عليه. من يكاتبه بالمكاتبة المطلقة بعد ما ينفق السيد عليه، يعني نفقت تصير على من؟ على نفس العبد، أكله وشربه. والفقهاء يذكرون من ضمن نفقاته اللازمة دفع زكاة فطرته، هذا يعتبر من ضمن النفقة الواجبة.
يتابع على النفقة.
أي
كانت مشروطة فعل مولى الزكاة على المولى.
أحسنتم.
كانت مطلقة فنفق على العبد وزكاة على العبد.
أحسنتم. إذا العبد المكاتب المطلق بعد السيد ما ينفق عليه، أكله وشربه ومسكنه وملبسه كله يصير على نفس العبد، هذه يسموها النفقات اللازمة، من ضمن النفقات اللازمة دفع زكاة الفطرة عن نفسه. نعم، لهذه من النفقات اللازمة عليه شرعا. نعم. تفضل. نعم.
بما أن العبد المكاتب مثلا فرض مثلا العبد المكاتب مطلقا أو مسبوقا كاتب المولى.
أي نعم.
والقصة جعل لمدة سنة كل شيء.